إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث عظيم يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية في أمور هذا الدين العظيم، حتى إن بعض أهل العلم يقول، وهو الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أن أطيش، فوأسف لمن يجهل هذا الحديث، وأسف على قلة التفهم لمعناه. حديث عظيم عباد الله، نحب في هذه الخطبة أن نتكلم حوله إن شاء الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، معناه احفظ حدوده، وهكذا أيضا احفظ حقوقه، واحفظ أوامره، واحفظ نواهيه. ومعنى ذلك أن تقف عند أوامر الله عز وجل بالامتثال، وأن تقف عند النواهي بالاجتناب، وهكذا أيضا أن تقف عند الحدود فلا تتجاوزها إلى ما نهاك الله عز وجل عنه. فمن فعل ذلك فهو الحافظ لحدود الله الذي مدحه الله عز وجل بقوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر المفسرون الحفيظ هنا بأنه الحافظ لأوامر الله عز وجل، وهكذا أيضا فسروه أيضا بتفسير آخر، وهو الذي يحفظ ذنوبه ليتوب منها. فهذا هو معنى احفظ الله. ثم الجزاء من جنس العمل. إذا أنت حفظت حقوق الله وراعيت حقوقه وحدوده فإن الله عز وجل يحفظك. الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت أوامر الله عز وجل ونواهيه، فامتثلت الأوامر واجتنبت النواهي، حفظك الله. فالجزاء من جنس العمل، وحفظ الله عز وجل لك على نوعين: يحفظك في مصالح دنياك بأن يحفظك في بدنك وأن يحفظك في أهلك ومالك وولدك. والنوع الثاني وهو الأشرف والأفضل أن يحفظ عليك دينك، فيحفظ دينك في حياتك من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، وهكذا أيضا يحفظ دينك عند مماتك فيتوفاك على الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فانفض فراشك بداخلة إزارك ثم قل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فعباد الله الصالحون محفوظون بحفظ الله عز وجل، محفوظون في دينهم، محفوظون في دنياهم. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صباحه ومسائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدع هذا الدعاء في الصباح والمساء، هذا الدعاء يدعو الله عز وجل بالحفظ، يدعو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه بأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ويعوذ بعظمة الله أن يغتال من تحته. فنحن محتاجون إلى حفظ الله عز وجل، فما دمنا محتاجين إلى حفظ الله فعلينا بأن نحفظ أوامر الله وأن نحفظ نواهي الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى هذا أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه في كل أحواله. احفظ الله تجده تجاهك في رواية أمامك، ومعنى ذلك أن الله معك، معك معية خاصة، معك بحفظه، معك بتأييده، معك بنصره، معك بحفظه، معك بتوفيقه وتسديده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. نعم عباد الله، فإذا كان الله عز وجل معك، معك حافظا، معك ناصرا، معك مؤيدا، معك موفقا ومسددا، فممن تخاف؟ فممن تخاف؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وهذه الفقرة فقرة عظيمة يحثنا فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأل حوائجنا كلها من ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان تنزل به حوائج، بل إن الإنسان محتاج إلى ربه ليلا ونهارا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أنا وأنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا إذا نزلت بك حاجة فالجأ إلى ربك واسألها من الله سبحانه، لا تسألها من المخلوق. قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اسأل ربك يا عبد الله الذي يجيب دعاءك، الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، اسأل ربك، لا تسأل المخلوق. المخلوق إذا سألته غضب عليك، أما ربك إذا سألته رضي عنك وأحب سؤالك، ويحب الملحين عليه بالدعاء، الذين يلحون في سؤاله والذين يلحون عليه في الدعاء، يحبهم ويرضى عنهم لأنهم قاموا بعبادة عظيمة وهي عبودية الدعاء الذي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل المخلوق عبد الله. قال طاووس رحمه الله تعالى أحد التابعين يقول طاووس لعطاء: إياك أن تطلب الحوائج ممن أغلق دونك بابه ويجعل عليه حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. نعم عباد الله، علينا أن نسأل ربنا سبحانه الذي بابه مفتوح، الذي ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سألت فاسأل الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تستعن إلا بالله في جميع أمورك، في أمورك الدينية وفي أمورك الدنيوية، استعن بالله. فإن من استعان بالله أعانه، ومن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. فإياك أن تستعين بغير الله فيكلك الله عز وجل إليه. كتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. الواجب علينا جميعا أن نستعين بالله، أن نستعين بالله على أمور ديننا ودنيانا، أن نستعين بالله على فعل المأمورات وترك المنهيات، وهكذا أيضا أن نستعين به على الصبر على المقدورات. نستعين بالله سبحانه في جميع الأمور. إياك نعبد وإياك نستعين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن النفع والضر بيد الله، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. فقال: واعلم، أي تعلم هذا العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، حرصوا كلهم على أن يوصلوا إليك نفعا لم يكتبه الله لك، نعم، واجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فمن كتب الله له أن يصله نفع وصله، ومن لم يكتب الله عز وجل له ذلك لن يصله. لا مانع لما أعطيه، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول. وهكذا أيضا الضر، إذا حاولت الأمة أن يوصل إليك ضرر ما قدر الله عليك هذا الضرر، لا يستطيعون إيصاله إليك أبدا. فإذن إذا عرفت هذا وتيقنت هذا، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه، وأن النفع والضر بيد الله جل وعلا، عرفت ووحدت ربك وأيقنت بربك وعرفت أن الضر والنفع بيد الله سبحانه فقمت بعبادته، لأن المعبود إنما يعبد من يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى الذين يعبدون ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم وما لا ينفعكم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هكذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم. نعم، فالإنسان لا يعبد إلا من يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، وهو ربنا سبحانه وتعالى. نعم، فإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى بيده النفع وبيده الضر عبدناه ووحدناه وأفردناه بالسؤال وأفردناه بالتضرع وأفردناه بالخوف، ولم نرج غيره ولم نخف من غيره ولم نسأل غيره ولم نعبد غيره ولم نلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية عن كتابة المقادير، وأن الله عز وجل قد كتب المقادير الخير والشر وفرغ من ذلك منذ أمد بعيد. ولهذا يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وروى أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قاله اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء بقضاء وقدر، وكل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مهمات عظيمة من العقيدة ومن أمور الدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، والحمد لله رب العالمين.